فين يا اسمك اصلي لك دايما؟
لا انا في امينه. انا كنت محتاجه اخد ثلاث خمس
دقائق
بعد الاجتماع الشباب.
ولا
هنا انا من هنا انتريو مش من هنا خالص.
ما بعتش مع حد يقطع الطريق الرزاق عشان كده في كهنه هنا. انا يهمني طبعا انه اصلي.
انا مش ما عنديش مشكله ولا حاجه صدقني. انا نزلت خدمت مع عند قط.
طيب مع لما يجي الشباب يدخلوا كده تعالي تاني وحاجه بعد المحاضره. نقول ترتيلة ارمي كل اتكالي بس وطوه تاني ولا ايه؟ عزبوني تعال يا حبيبي تعال.
تعيش يا ابي بركة صلواتك يا ابو
بالسلامة يا ابي.
تعيش يا ابي
تعيش يا حبيبي
ابي بيعمل دياليس.
سلامتك يا ابي سلامتك. اتكالي عليك وعلى كلامك هرمي سبكة كل ملك ايديك ميد من غيرك تدي لبر. انا سلمتك كل حياتي وبقول دايما تبقى مسيتك حتى بقلبي الخاطي جربت حنانك وعرفت. انا سلمتك كل حياتي وبقول دايما اصلا حتى بقلبي الخاطي جربت حنانك وعرفت. ارمي كل اتكال عليه على كلامك ارمي السبكة كل حد ايد من غيرك تدي البركة كل يقين ان انت معايا واثق في اللي بتختاره ليا ما انت بضعفي بتبقى معايا وطريق كل يقين ان انت معايا واثق في اللي بتختاره ليا ما انت بضعفي بتبقى معايا وطريق سمو ليا. هرمي كل اتكال عليك وعلى كلامك هرمي سبك كل حياة ميد من غيرك تدي قلبي بيصرخ لك وينادي انك تقبل تدخل بارك انت العمر الآت. قلبي بيصرخ لك وينادي انك تقبل تدخل بيتي وان كنت نبع بارك انت العمر الآت.
هرمي كل اتكال على إيد من غيرك تدي البركة. سؤال بيقول ايه الفرق بين الناموس والنعمة، او يعني ايه عهد النعمة اللي احنا فيه ده؟ الصوت مش واضح، انا مش عارف اعمل ايه، انا بحاول. احنا اتنقلنا بالتجسد والفداء الى عهد جديد سماه المسيح عهد النعمة، او سمته الكنيسة عهد النعمة. مش لان ربنا ما كانش بيدي نعمة في العهد القديم، لا، ربنا دايما كله نعم، لكن بتعبير القديس يوحنا نعمة فوق نعمة. الناموس كان نعمة ولكن الفداء نعمة اكبر. الناموس عبارة عن قوانين وقواعد تضبط الانسان، لكن الناموس لم ينجح في انه يضبط الانسان، لان الانسان يميل للشر. الناموس ما فيهوش قوه اصلاح، هو ضوابط. زي لما تقول لي القوانين بتصلح المجتمع، اقول لك القوانين مفيده في اصلاح المجتمع، لكن اللي مش عاوز يمشي كويس ما هو بيكسر القانون حتى لو اتسجن. أما عهد النعمة، المسيح حط فينا روحه عشان إحنا نقدر بنعمته أو بروحه نعمل حاجة أحسن. يبقى إحنا في العهد الجديد معانا إكسترا باور، مش قوتي أنا اللي هتمشي صح، قوته في الضعف تكمل. أدي فكرة عهد النعمة. أنا باخد نعمة الروح القدس في الأسرار، باخد نعمة الجسد والدم في الإفخارستية، باخد نعمة من الإنجيل والصلاة. النعمة دي بتساعدني أن أنا أمشي صح. يبقى مش مجرد أن ما تعملش ما تعملش ما تعملش. طب ما أنا عارف أن أنا مش مفروض أعمل بس بعمل. ده اللي قاله القديس بولس، قال كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضرا عندي. يعني أنا عاوز أمشي صح بس مش عارف. مش عارف في العهد القديم، بقت عارف في العهد الجديد. ليه؟ إيه الجديد بقى؟ إن في العهد الجديد في نعمة، نعمة الغفران ونعمة التبرير ونعمة قوة الحياة الجديدة. كل ده بناخده من المسيح في العهد الجديد، وبالتالي إحنا في عز أكتر من العهد القديم. ده اللي خلى المسيح يقول أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. أنتوا في عز، أنتوا في نعمة. لكن النعمة لا تلغي الجهاد. يعني إيه؟ من له يعطى نعمة ويزداد، من ليس له الذي عنده يؤخذ منه. يعني ايه؟ اطلبوا النعمة تجدوا نعمة. طب لو ما طلبتش مش هتاخد. اسألوا، ما هو ده دورك، تعطوا. طب لو ما سألتش مش هتاخد. لما اقول لك سايبين لك في البنك مليون دولار في حسابك، روح استلم. لكن لو ما روحتش تستلم هتفضل لمؤاخذة شحات. يعني أنا أقصد إيه؟ لو واحد مش عاوز يصلي، مش عاوز يروح لربنا، مش عاوز يفتح الإنجيل، مش عاوز يتناول، يبقى هيفضل زي ما هو. حتى لو إحنا في عهد النعمة هو ما بياخدش لأنه ما بيحاولش. لكن لما يحاول ويجتهد، من له دور يعطى ويزداد. يبقى ربنا عشان كده بيقول اسهروا، بيقول صلوا، بيقول اجتهدوا. فالجهاد هو طريق للنعمة. طلب النعمة اسمه جهاد، محاولة ترك الخطية جهاد، التمسك بالوصية جهاد. اعمل دورك الصغير تلاقي النعمة كبيرة قوي عليك. ما تعملش ولا دور تبقى النعمة معطلة. معطلة ليه؟ لانك انت ما عملتش الحتة اللي عليك. لا صليت ولا اجتهدت ولا حاولت. طب وربنا يعمل ايه طيب دلوقتي؟ سؤال تاني بيقول انت امبارح قلت في اثباتات عشان الناس الملحدة، عايزين نعرف ايه الاثباتات. لا، ده الموضوع ضخم. يعني ايه؟ كل قضية من قضايا الابولوجيتكس ليها حجج. يعني مثلا موضوع الايفوليوشن، موضوع التطور versus creation، يعني هل التطور بيلغي الخلق ولا لا يلغيه؟ ده في مئات من الكتب بتبحث في القضية دي. العلم له إثباتات كتير قوي، من ضمن إثباتاته أنه ما اكتشفش أبدا الحلقة المفقودة اللي بين الحيوان والإنسان. يعني اللي بيقولوا الإنسان كان حيوان، ما هو في حلقات لازم يعدي عليها عشان يبان التطور أنه حصل. النقلة دي، النقلة دي مش موجودة في علم الحفريات، مش موجودة. وبالتالي علم الحفريات يؤكد أن الحيوان غير الإنسان، ده علميا، ده إثبات. طبعا الكلام ده أنا بقوله بارتجال، لكن بقى لما تجيب العالم الفلاني قال كذا والأبحاث الفلانية قالت كذا. علم مثلا البيولوجي مليان إثباتات أن التعقيدات اللي موجودة في الخلايا لا يمكن تكون نتاج عشوائي. يعني إيه؟ لما عارف منكم حاجة اسمها الدي ان ايه، اللي هو تكوين البروتيني للخلية. الدي ان ايه ده معقد جدا، هو مجموعة بروتينات متركبة على بعض بطريقة معينة عشان تدي صفة للكائن ده. هذا التعقيد، التعقيد ده مقصود بيها ايه؟ يعني دقيق جدا، آلاف من البروتينات متستفة بطريقة معينة بتدي صفة معينة. لما بنلغي فكرة الخلق احنا بندعي انه كل ده حصل عشوائي. حصل عشوائي ازاي؟ ما يمشيش مع المنطق ابدا. بدليل ايه؟ طب انا هجيب لك البروتينات دي وحطها لك في معمل واقول لك طلع لي خلية، لا يمكن هتطلع. ليه؟ لان هي ما تجيش ابدا، حتى لو انت حاولت مش هتعرف. ما بالك بقى باللي بيقوله ده ما حدش حاول، ده هي طلعت لوحدها. او ده اثبات، اثبات منطقي أنه تكوين الخلية الحية هو معجزة إلهية، هو عمل إلهي. إحنا مش بنلغي التطور 100% لأن التطور له إثباتاته العلمية، لكن التطور في حدود لا تلغي الخلق، فاهمين؟ يعني التطور علميا ما قربش خالص من فكرة وجود ربنا ولا أن ربنا خلق، ما قربش منه. حتى لو التطور ثابت في بعض الأجزاء علميا، يعني مثلا بيلاقوا حيوانات معينة تطورت عبر مليون سنة، طب ومال ده ما يتعرضش مع إيماننا في حاجة. لكن هل ده معناه أن ما ربنا مش موجود؟ لا. قضية أخرى زي مثلا هل المسيح مات وقام ولا لا، هل في إثباتات؟ دي قضية خطيرة، لأن النهاردة طالع الناس يقولوا المسيح ده شخصية وهمية، ما كانش في حد اسمه يسوع. طبعا ده كلام سهل، يعني سهل في الإرسال، أي واحد يقول أي حاجة. طب ارجع للتاريخ هتلاقي مخطوطات غير الأناجيل الأربعة تؤكد وجود شخص اسمه يسوع طالع من الجليل، والناس كلها مشيت وراه، والناس اعتقدت فيه أنه نبي وتآمر عليه اليهود والرومان قتلوه. دي مخطوطات موجودة في متاحف بالأرقام ومعروفة. مثلا واحد اسمه يوسيفوس المؤرخ اليهودي كتب عن الكلام ده بعد المسيح بسنوات بسيطة. إذن في مؤرخين وفي تاريخ بيؤكد أن المسيح شخصية حقيقية وكان موجود، بالإضافة إلى أن أناجيل الأربعة نفسها مثبتة تاريخيا. يعني إيه؟ إحنا بنبصلها كوحي مقدس، كتاب مقدس، إنما العلماء بيبصوا لمتى ومرقس ولوقا، الكتب دي إيه؟ هل دي كتب تاريخيا موثقة ولا دي مثلا اتكتبت اول امبارح وقالوا دي كتبها متى؟ ما هم ممكن يقولوا كده ان مثلا المسيحيين قعدوا في القرن العاشر وكتبوا. لا، تعال ادرس بقى، تلاقي الاف من غير مبالغ، الاف من المخطوطات باليوناني والسرياني واللاتيني والقبطي للعهد الجديد بالذات من القرن الثالث والرابع، وكل المخطوطات دي بتقول نفس النص. إذن ده كتاب موثق. موثق يعني إيه؟ محدش يقدر يقول ده تغش. تغش إزاي إذا كان كل الترجمات دي متطابقة ومن قرون قديمة جدا؟ الكتاب المقدس علميا أكتر كتاب في تاريخ البشرية له وثائق علمية. يبقى حتى من الناحية العلمية إنجيل متى يعتبر مرجع تاريخي، يعتبر كده من الناحية العلمية. فلما يحكي عن يسوع يبقى هو مش بيحكي قصص وأساطير، ده بيحكي عن شخص حقيقي وعمل كذا وكذا وكذا. ووجود بقى مش متى بس مرقس ولوقا ويوحنا، وكل واحد كتب في وقت وكتب في مكان، والأربعة بيحكوا نفس القصة بطريقتهم، ده يؤكد أن القصة حقيقية 100%. والتفاصيل لما تجمعها مع بعض تطلع بقصة متكاملة واضحة نتاج الأربع أناجيل. مثلا إثبات آخر لما يقول لك المسيح ما قامش، وحكاية القيامة دي كذبة طلعوها الرسل وعاشوا بيها ونشروها في العالم. أقول لك إثبات منطقي، لو واحد فيكم كذب عشان يطلع من موقف، لو لقى الكذبة بتاعته هتموته، هتنتج عنها أنه يموت، هيتراجع في الكذبة؟ يعني هو بيكذب الواحد عشان ما يموتش؟ طب إذا كانوا التلاميذ هقول اخترعوا كذبة القيامة وكلهم بدون استثناء ماتوا بسبب الكذبة دي، دول مجانين بقى ولا ايه؟ ده الناس بتكذب عشان ما تموتش، دول دفعوا عن القيامة لغاية ما كلهم بدون استثناء السبعين رسول وأغلب الاتناشر، أكتر السبعين وعشرة من الحداشر أو حداشر من الاتناشر، كلهم ماتوا بسبب الشهادة للقيامة. طب دي تبقى كذبة ازاي؟ الحاجة التانية، لو هو القيامة ما حصلتش ليه في زمانهم ما لقوش جسد المسيح؟ طيب إذا كانوا سرقوا الجسد ولا خبوه، طب هو فين؟ ما تلقاش ليه مثلا؟ وليه الرومان ما خربوش الدنيا على حكاية سرقة الجسد؟ ليه بلعوها وعدوها عادي؟ ده هم محسوكين آخر حسوكة في الحاجات دي، إما كانتش هم اللي طلعوا بكذبة إنه تسرق عشان يغلوشوا على القيامة. يبقى في إثباتات كتير طبعا، أنا بقول باختصار، إنما كل قضية من دول لها عشرات من الكتب المنطقية العقلانية اللي تؤكد المسيح فعلا مات والمسيح فعلا قام. ده ربنا يسوع في القيامة بالذات مرة ظهر لأكثر من 500 واحد بعد قيامته، فأصبح مش شاهد أو اتنين، ده أي شاهد أو اتنين بيكفي تبقى حجة قانونية. لو لقيت اتنين شهود على حاجة معينة أصبح حجة قانونية، رأيك فيه 500 شاهد في الحتة دي؟ ده غير بولس اللي بيقول أنا شفته، وبطرس بيقول أنا شفته بعد قيامته وقعدنا وكلنا معاه. طب ما خلاص بقى، يبقى ما ينفعش أنه كل ده يبطل القيامة وتقول لا دي القيامة دي اخترعوها. قول زي ما تقول، لكن احنا عندنا إثباتات عقلانية وعلمية وتاريخية، اللي مش عاجبه بقى هو حر، زي واحد مش عاوز يشوف الحقيقة يعني. برضو فكرة الموت، موت المسيح، ما هو ساعات الشيطان يخلي الناس تنكر موت المسيح عشان تنكر بالتالي قيامته، فيقول لك لا هو ما ماتش أساسا. سؤال، هم الرومان دول مغفلين؟ ده الرومان دول أكتر ناس حطوا القوانين في العالم، يعني أغلب القوانين حتى المعاصرة ليها مرجعية من القوانين الرومانية. الروماني عشان يدي قرار إعدام أو قرار تأديب لمتهم لازم يتأكد تماما من هوية المتهم قبل ما يحكم عليه، لأن في القوانين الرومانية لو اتجلد واحد ما كانش هو ده المتهم، اللي أمر بجلده يجلد. فهمت الخطورة؟ وبالتالي لازم الآي دي بتاع المتهم ده يتأكدوا منه كويس قوي، وإلا العقوبة اللي صدرت هتقع على اللي أصدر. إذن لا شك أنه بيلاطس كان متأكد أن ده يسوع. الحاجة الثانية، هي العدرة مش عارفة ابنها؟ العدرة وقفت تحت الصليب تعمل إيه إذا كان اللي في الصليب مش المسيح؟ إذا ما كانش مات كانت وقفة تعمل إيه؟ ويوحنا الحبيب مش عارف حبيبه، مش عارف ربنا يسوع؟ وبعدين الكتبة والفريسين اللي قاعدين تحت الصليب عمالين يتريقوا، ده لو في شبهة انه هو مش المسيح كانوا فضلوا يتفرجوا على الصليب؟ مش دول كانوا اول ناس هيقولوا لا ده مش يسوع، لان هما دول اللي عاوزين يخلصوا منه اكتر من اي حد. ثانيا، المسيح قصد انه ما يموتش في حتة مقفولة عشان يبقى على مرأة ومسمع من الاف، وقبل ما يموت لف في شوارع أورشليم بقت الآلاف بتبكي عليه، كل الناس دي مش عارفة ان ده يسوع، كل الناس دول اتلخبطوا فيه. إذن لما تفكروا فيها حتى بمنطق بشري تلاقوا أنه ما ينفعش ما يكونش مات. الحاجة الثانية، إحنا كمسيحيين بنهتف وبننادي أن يسوع اتصلب. لو إحنا ألفنا حكاية الصلب، إيه الجمال أن أنا أألف قصة إله بيموت متبهدل إن لم تكن حقيقية؟ يعني لو إحنا اللي هنألف القصة، فكروا معايا كده، لو أنت عاوز تخترع دين وتطلع إله يعجب الناس، طلعه إيه؟ ما بيتغلبش وما بيموتش وما متبهدلش ويقدر يزوغ من أي موتة، مش كده؟ إنما إحنا نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني إيه؟ هو ده بيعجب الناس، ده ما بيعجبش الناس، بس دي الحقيقة. فاهمين الفكرة؟ يعني بص لغرض المؤلف، إذا كانوا بيدعوا إن إحنا ألفنا قصة الصلب، طب وإحنا نألفها ليه أساسا؟ ما هي قصة مش مغرية قوي عشان نألفها. زي عارفين لما واحد يقول لك العهد القديم أنتوا اللي مؤلفينه، وأنا لو يهودي بألف عهد قديم أطلع الفضايح بتاعة داود وبتاعة أبونا إبراهيم؟ ما أنا لو يهودي عاوز أطلع عهد قديم شياكة كده، طب أنا أشيل القصص اللي فيها الفضايح. إنما الدليل إن ده مش معمول عميل، يعني ده وحي مقدس، إن الحقيقة أغلب رجال الله معروفة قصصهم بأخطائهم، لأن ربنا مش بيجمل الصورة، بيقول حقيقة ده حصل فعلا. إن موسى في أول حياته قتل واحد، موسى رئيس الأنبياء تاج راس اليهود، طب واليهود معرفوش يشيلوها ليه؟ لأن لا يمكن حد يمس الكتاب. طب داود أعظم ملك في تاريخ اليهود، ما نشيل الحتة بتاعت بشبع والفضايح دي، ده زنى وقتل وكذب وعمل حاجات ما عملهاش واحد عادي. طب أنا لو أنا اللي هألف، لو أنا اللي عاوز أغير، طب والحاجات دي سيبها ليه؟ إن لم تكن حقيقة مثبتة. فهمتوا الفكرة؟ كل ده اسمه الأسلوب المنطقي في التعامل مع التشكيكات والمشاكل والحاجات دي. وفي كل سؤال له عشرات من الإجابات والإثباتات. ده اسمه بقى علم الأبولوجيتكس، علم الدفاعيات، اللي هي مش فكرة الآية بتقول بس كده، لا، تعال نفكر بالمنطق، تعال نسأل العلم، تعال نرجع للتاريخ، تعال ندور في المخطوطات والحفريات. فيبقى كده أنت إيه؟ أنت مالكش عذر لو رفضت، يبقى أنت اللي بتعند، يبقى أنت اللي مش عاوز تشوف الحقيقة. ده موضوع تاني بقى. سؤال بيقول: من أين جاءت الطوائف؟ الطوائف طبعا هي فكرة انقسامات حصلة، وده ضد إرادة الله. خلي بالكم المسيح قال أريد أن يكون الجميع واحدا. أول انقسام عرف في تاريخ المسيحية سنة 451 ميلادية في مجمع اسمه خلقيدونية. اتقسم العالم المسيحي، وكان ساعتها العالم أكتر من 70-80% من البشر مسيحيين، كانت خلاص تقريبا المسيحية انتشرت في العالم كله. ساعتها كان في رهبنة وكان في استشهاد قبلها كتير، فكانت يعني أول 450 سنة ده عز المسيحية. اللي حصل بقى أن المسيحية قسمت شرق وغرب بسبب مشكلة فهم طبيعة المسيح. بقوا البعض بيقول المسيح شوية إله وشوية إنسان، ولا المسيح إله وإنسان على طول، ولا فإيه، حصل سوء فهم بين الغرب والشرق. في سنة 1150 تقريبا حصل مشكلة أخرى على مستوى العالم المسيحي، إن بطرك في روما أضاف كلمة منبثق من الآب والابن، دي عملت برضو فصل جديد أو انقسام جديد. في القرن الستاشر حصل بقى أكبر انقسام، اللي هو خروج البروستانتية من الكاثوليكي، رفضا لبعض التجاوزات اللي كانوا بيعملوها كهنة كاثوليك أو كده، فقلبوا خالص، لغوا بقى الكهنوت ولغوا الأسرار ولغوا العدرة ولغوا. دول أكبر ثلاث محطات لانقسام الطوائف، أكتر ثلاث جروح في جسم الكنيسة عبر التاريخ. احنا نتمنى ترجع الكنيسة واحد، وأقول لكم حل بسيط لرجوع الكنيسة واحد وحل منطقي. الكنيسة عاشت أكتر من 400 سنة كنيسة عالمية. يعني إيه؟ مفيش حاجة اسمها طوائف. لو رحت في أي بلد في العالم تتناول، حتى لو مش فاهم اللغة، لأن كله إيمان واحد وكله مسيحيين وخلاص. طب هل 400 سنة نقدر نعرف كانوا عايشين ازاي وإيمانهم ايه؟ سهل جدا. ليه ده 400 سنة؟ هي 400 سنة دي تستخبى؟ عندنا آلاف من كتب 400 سنة دي اللي بنسميها أقوال الآباء، مراجع ضخمة جدا بكل اللغات على فكرة. طب ما نقدر أعرف 400 سنة الأولى دي كانوا بيتناولوا ولا التناول غلط؟ كانوا بيتناولوا. كانوا بيعمدوا ولا المعمودية مش مهمة؟ كانوا بيعمدوا. كان عندهم كهنوت ولا ما فيش؟ كانوا يحبوا العدرة ولا ركنوها؟ كان في مذبح في الكنيسة ولا ما فيش؟ كان في تركيز على التوبة والجهاد ولا بتتركن؟ كل القضايا اللي ممكن تبقى شائكة بين الطوائف خلينا ننسى روحنا خالص ونرجع لأول 400 سنة ونستشهد بأقوال هذا الجيل الأول، فهنلاقي ان كل اللي عنده استعداد يرجع لزمان ويبص هيعرف الصح من الغلط، وننسى كل المشاكل اللي بعد كده من اول 451 وما بعدها. احنا عاوزين نبص على 450 السنة الاولانية اللي ما كانش فيها خلافات عقيدية بأي درجة. اللي بقوله مش مستحيل على فكرة، مش مستحيل. ليه؟ بس عاوز ضمير صالح، يعني عاوز ناس honestly عاوزة تتوحد. يعني ايه؟ هي الرغبة موجودة ولا مش موجودة؟ ولا الكرامة بتحرك الامور؟ ولا كنيسة ايه اهم من كنيسة ايه؟ ده المسيح مسك تلاميذه لما فكروا مرة من الاعظم اداهم تمام درس شديد، قال لهم يعني ايه مين الاعظم؟ فيش حاجة اسمها اعظم، في حاجة اسمها كنيسة كذا اهم من كنيسة كذا. اللي بيحب ربنا اكتر هو اللي مكانته في السماء اكبر. ده ممكن تلاقوا في ناس تعمل مقارنة بين القديسين، مين القديس اللي ايه اهم؟ ايه الشغلات اللي هما محدش فيهم بيفكر كده؟ تفكير نفسه اساسا مش مظبوط. انت بتفكر انك انت بتتشفع بالقديسين ايا كانوا، بتحبهم كلهم. صحيح بقى ربنا اظهر كرامة العذراء زيادة واظهر كرامة يوحنا المعمدان، لكن اقصد فكرة المقارنات عموما هي فكرة بشرية مش فكرة روحية. ما الرد على سؤال وجود الشر والظلم دليل على عدم وجود أو عدم عدل الله؟ سؤال حلو ومن أهم قضايا الأبولوجيتكس. ليه ما تقولش أن وجود الشر أو الظلم دليل على حب الله للإنسان وحرية الإنسان؟ تاني، أنت قلت أن وجود الشر دليل أن الله مش عادل. أنت نسيت حاجة، لو ربنا منع الشر منع معاه حرية الإنسان. فكر فيها، لو ربنا منع الشر تماما يبقى الإنسان مسير ويبقى القصة كلها ملهاش لازمة، يبقى احنا شوية دولز كده عرايس ربنا بيحرك. إنما لأن الإنسان حر من حقه يغلط، والغلط هو ده الشر، وربنا بيلم ورا الإنسان ويعلم ويقول يا جماعة بلاش السكة دي، ويتكلم في الضمير ويتكلم في التاريخ ويتكلم في الإنجيل، والإنسان حر برضه. فهل صناعة الشر تنسب لله أم تنسب للإنسان؟ ربنا خلق آدم وحواء، هو اللي خلى قايين يقتل هابيل؟ ده ربنا حاول يعطل قايين عن جريمته، لكن لأن قايين حر قتل أخوه، وده اللي حصل في الدنيا دي دلوقتي، لأن الإنسان حر بيقتل أخوه الإنسان. هل ربنا راضي عن اللي بيحصل؟ لا طبعا، وله حساب مع ده كله. إذن الشر والظلم عنوان حرية الإنسان مش عنوان عدم عدل الله. لكن هتقولي طب ما هو ربنا فين في الكلام ده؟ أقول لك لسه القصة ما خلصتش، لأن ربنا عادل بس مش دايما ياخد القرار بسرعة. هو أنت فاكر في واحد هيبقى ظالم ويفتري وتخلص القصة على كده يبقى ربنا فعلا مش عادل؟ لا، كل ظالم مفتري ما تبش لا يمكن إلا أن يجازى جزاء صعب جدا، ودي هتلاقوها في تسالونيكي الثانية أول إصحاح. عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذين تتضايقون يجازيكم راحة عند استعلان يسوع المسيح. يبقى ربنا عادل. في قصة الغني والعازر، مش ده شر أو ظلم أن واحد غني بيرمي الأكل وواحد فقير بيموت من الجوع؟ هتقول لي ده شر وظلم وربنا اللي عامل كده. أقول لك مش هو، الغني اللي عامل كده. الغني لو ادى ربع فلوسه ولا عشر فلوسه العذر ده يعيش حياة آخر هنا. ده في أغنية صدقوني بعشرهم يعيشوا بلاد، مش يعيشوا بني أدمين، ممكن يصرفوا على بلاد كاملة وهم حاطين الفلوس في البنوك وفي جيوبهم ولا سألين في حد. هل دي ده دي إرادة الله؟ دي إرادة إنسان شرير طماع وأناني؟ هل القصة خلصت؟ لا، القصة ما خلصتش. المنظر بيقول في شر وفي ظلم. اقلب الصفحة، يعني ايه؟ مات لعازر ومات الغني، حصل ايه؟ ما خلصتش. الغني بيتلوى في النار والعازر متهني مع ابراهيم. ولما الغني اعترض او مش اعترض، قال له ما تبعت لي العازر، قال له استنى، انت استوفيت خيراتك على الارض، ادي العدل اهو، ولعازر استوفى البلايا، هو الان يتعزى وانت الان تتعذب، isn't fair؟ مش كده؟ فكر فيها، very fair. انت قعدت عمرك كله شايفه قدامك بيموت من الجوع وبتتهنى وسايبه بيتذل، لما تتقلب الاوضاع isn't fair. يبقى واضح انه المظلوم له جزاء حلو عند ربنا والظالم له حساب عسير عند ربنا، لكن لسه القصة ما خلصتش. فلما يقول ان في ظلم وشر يبقى ربنا مش موجود، اقول له استنى، القصة ما خلصتش. اولا الشر والظلم ده صناعة الانسان مش الله، ولكن لان الله عادل لن يترك هذا الظلم والشر الى النهاية. لا لا، الموازين هتتعدل طبعا، لازم ليها معاد تتعدل. واحيانا نرى هذا العدل حتى على الارض. يعني ايه؟ ساعات تلاقي شعب مفتري او ارهابيين او كده، وبعدين ايه تفضل تقول ليه يا رب سايب الظلم، وبعدين يجي القصاص فتلاقي عقاب شديد جدا طال الناس دول، فتلاقي نفسيتك هديت. ليه؟ تحس ان ربنا هو ابتدى يوزن، اهو ابتدى يعدل. طب ما هو لان ربنا موجود، لكن لو ما عدلش بسرعه يبقى له حكمه، لكن لازم هيعدل في وقت، ما كانش على الارض هيبقى في السماء. سؤال اخير عشان الوقت، هل اي واحد يقدر يفسر الانجيل ويقول الروح القدس بيرشدني؟ سؤال حلو. لا، احنا لما نفسر الانجيل كقاعدة مهمة لازم نفسره زي ما استلمناه بمعناه من الكنيسة عبر 2000 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ آيات كثيرة في الكتاب تحتمل أكتر من تأويل. مين اللي يقول لي ايه التأويل أو التفسير المظبوط للآية؟ ما كل واحد هيقراها بطريقته وكل واحد هيفهمها بمزاجه. اللي يحكمني في الحتة دي الكنيسة. تقول لي أنهي كنيسة؟ أقول لك لا، مش النهاردة، النهاردة في مليون كنيسة. لا، أنا أرجع لورا وأشوف هي اتفهمت إزاي في القرون الأولى. أديكم مثل يا أحبائي، لما نتكلم مثلا عن آية زي إيه؟ إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، اللي هي بتاعت يوحنا 3 نيقوديموس والحوار حوالين المعمودية. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، عدها المسيح مرتين، مرة قال من فوق ومرة قال من الماء والروح. طيب النهاردة في طوائف بتقول ده معناه مجازي. مجازي يعني إيه؟ يعني المعمودية مش لازم مية، أنت لو قبلت المسيح الموضوع مش لازم مية. ده اجتهاد عند بعض الطوائف. طوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية بتقول لا، احنا استلمنا من 2000 سنة ان المعمودية سر وفي مية وفي كاهن وفي حلول للروح القدس وفي ولادة جديدة بتحصل. طيب اهي نفس الآية، بس واحد بيقول المعنى مجازي وحكاية المية دي مش ضروري، ده المقصود بيها بس انك تقبل المسيح وخلاص. وفي ناس بتقول لا، لازم مية ولازم كنيسة ولازم كاهن أصدق مين؟ أصدق اللي عمره 2000 سنة. أصدق الكنيسة عاشته وقالته قبل ما يكون في أي انشقاقات وأي بدعة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى أنا هفسر بس رجوعا للكنيسة. عارفين زي إيه يا جماعة؟ زي ما تكون مدرسة وفي دليل للمدرس ودليل وكتاب الطالب. بيجي المفتش يعمل إيه؟ المدارس الكويسة يعني يطمن أن المدرسين بيقولوا المادة زي ما قصدوا اللي حطوها أنها توصل للطلبة. لألا مدرس يفتي يعني يقول الكلام من دماغه على هواه ويطلع النتيجة في الطلبة غير زي ما قصدوها. ففي نوع من الرقابة هنا، مش كده؟ في التعليم المفروض في نوع من الرقابة. يبقى في التعليم العادي في رقابة، وفي تفسير الكتاب طريق الحياة الأبدية ما يكونش في رقابة. مين اللي يعمل الرقابة؟ الكنيسة. والكنيسة أنهي؟ ما أقصدش كنيسة ماري جرجس، لا، أقصد الكنيسة ككيان كامل عمره 2000 سنة، في قديسين، في أباء، في كتابات، في تفسيرات. فأنا لما أجي أفسر وأقول لكم ذهبي الفم في القرن الخامس الكذا، وباسيليوس في الخامس الكذا، وأثناسيوس في الرابع الكذا، أنا امتداد للي قالوه، بفسر زي ما فسر، يبقى أنا ماشي على الخط. لكن لو أنا هفسر من دماغي، طب أنا ممكن أطلع حاجات كتير قوي. أديكم مثلا، أريوس فسر من دماغه، ساب الكنيسة على جنب وابتدى يفسر من دماغه، فمسك آية بتقول أبي أعظم مني، وقال يا جماعة الآية واضحة، الآب طبعا غير الابن والابن أقل منه لأنه بيقول أبي أعظم مني. عارفين أثناسيوس قال له إيه؟ قال له أنت غلطان، لأننا ما استلمناهاش كده. المعنى اللي بتقوله ما استلمناهوش كده، اللي قبلنا سلمونا أن الآب والابن واحد، وفرق العظمة بحكم التجسد. يعني إيه؟ لأن المسيح خد شكل العبد، مش بين الكرامة فيه دلوقتي، مش بين المجد فيه. لكن نفس الإنجيل اللي قال أبي أعظم مني قال أنا والآب واحد. يبقى أنت لازم تفهمها زي ما استلمناها. هنا أريوس أنا بوريكم لما فسر بمزاجه طلع لنا شهود يهوى. شهود يهوى هم أتباع أريوس، عمرهم 1700 سنة. ليه؟ لأن البداية كانت الراجل ده، والمشكلة كانت إيه؟ أنه فسر من بره الكنيسة، فسر بدماغه، فسر بمزاجه، فتى يعني طلع حاجة كده على هواه. طب ما هو المسيح ما كانش يقصد اللي أنت قلته يا أريوس، أنت بتغش الناس كلها ليه؟ بتلخبطهم ليه؟ وعشان كده الكنيسة وقفت له وحرمته وقالت له أنت مش تبعنا، لأنك أنت بتقول كلام غلط، مع أنك بتقول آيات بس بتقولها بطريقة غلط، أو بتقولها بقصد غير اللي قصده المسيح. فهمت الخطورة؟ من حقنا نقرأ الإنجيل، لكن مش من حقنا نفهمه بمزاجنا، لأنه ممكن أفهمه بمزاجي وأطلع بمفهوم غلط. الحتة دي حساسة ومهمة أوي. إحنا لازم نفهمه زي ما المسيح قصده، وإلا أنا همشي في سكة غير المظبوطة. ناخد ترتيلة وناخد موضوع أخير عشان إيه ما تسهروش. نفسي أرسم صورة ليك
بعد كده بطيء الغضب، حطها بتجي بس الأول. فيش صوت حبيبي، انت مش حاطط في الصوت؟
لا
الصوت مش موجود.
لغاية ما يزبط الصوت بس. يعني في سؤال عن جاي من حد يعني بسيط كده بيقول أنا بنت ربنا، هو أنا ممكن أتمتع بنزول البحر؟ أتمتعي بس حسب تغرقي، لكن فيش مسكن. في ناس، معلش خلينا أقول تعليق، في ناس مسيحية بتخاف من كلمة التمتع أو كلمة المتعة، وده الحقيقة معناه أنهم فاهمين ربنا غلط، بيفتكروا أن ربنا خلقنا عشان يعذبنا. يعني لا استنى بقى خلاص شوية، خلينا في التمتع دلوقتي. في آية بتقول حاجة حلوة قوي، بتقول الله يعطينا كل شيء،
شيل الساوند آية بس حلو،
يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. يعني هل ربنا يبقى زعلان لما تبقى قاعد مع أولادك وفرحان بيهم متمتع؟ أبدا، ده هو خلقك عشان كده. هل ربنا يبقى زعلان لما تبقى ناجح في شغلك وفرحان بإنجازاتك؟ ربنا خلقك عشان كده. هل ربنا يتضايق انك انت تتمتع بالجواز ولا تتمتع بالفسحة ولا تتمتع بالطبيعة الجميلة ولا بأكل حلوة؟ لا، ربنا خلقنا للتمتع. لما عمل آدم وحواء عمل لهم جنة، جنة يعني ممتعة. المشكلة لما تتحول المتعة إلى بديل عن الله، هي دي المشكلة، إن تبقى المتعة دي بديل عن الله، فيبقى الإنسان مستمتع بحاجة وركن ربنا، هنا بقى إله آخر بقى. إنما لو خدت كل متعة من يد الله، يعني متعة حلال يعني، يبقى أنت هتاخدها وتشكر، تاكل أكل حلو وتقول له أشكرك يا رب أنت ماشي صح، تتمتع بفسحة حلوة وتقول له أشكرك يا رب، تبقى أنت ماشي صح، لأن ربنا يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. إذن المسيحية بتخلي كل حاجة في الحياة طبيعية ممتعة، هي مش موقفة المتعة خالص، مش موقفة البهجة، بالعكس، ده أنت مش ممكن تعيش سعيد إلا من خلال ربنا. المصيبة بقى لما ربنا يتركن ويبقى الإنسان عاوز يتمتع بدون الله، زي شجرة معرفة الخير والشر، هكلها بس من وراء ربنا، دخلنا في حتة غلط، وطعمها حلو، طعمها حلو بس هتجيب بلاوي بقى خلاص. هي دي بقى المتعة الخطأ اللي فيها كل حاجة غلط بقى، وبالتالي دي ما بقتش من إيد ربنا، فمش هينفع تشكر عليه، بقت في الضلمة مش في النور. تفضل حبيبي.
نفسي أرسم صورة ليك فيها كل حاجة فيك، نفسي أرسم صورة ليك فيها كل حاجة فيك، فيها قلبك صبح رايق والفدا معنى في عينيك، لونها لون حبك يا ربي، لون جديد ما شفتهوش جوه أفكاري وخيالي، قلبي دور ملقاهوش، قلبي دور، قلبي عارف مهما حاول إن وصفك شيء محال، هو عارف إن حبك يا يسوع فوق الخيال، يا يسوع فوق الخيال. نفسي أحكي قصة عنك أبتديها بكلمة منك، نفسي أحكي قصة عنك أبتديها بكلمة منك كلمة فيها كل عطفك فيها صوتك فيها نبضك تبقى ترنيمة في شفايفي فيها تسبيحي وصلاتي أحكي فيها عن حنانك وأهديها لك طول حياتي وأهديها لك طول حياتي قلبي حارف مهما حاول إن وصفك شيء محال هو عارف إن حبك يا يسوع فوق الخيال يا يسوع فوق الخيال.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نطلع شوية برا جو الإلحاد وناخد مشكلة فينا بقى. احنا مش ملحدين لكن احنا غضوبين، فاحنا هناخد مشكلة عاوزين نشوف لها حل تحت عنوان بطيء الغضب، كلمة اللي استخدمها الانجيل. الانجيل عاوزنا كلنا نبقى بطيئي الغضب. تعالوا نشوف ايه المعنى ده وازاي نوصل له، لانه للأسف اللي بيفسد علاقتنا بربنا وبالناس ساعات يكون المشكلة دي، العصبية والغضب والزعل. وزي ما هنشوف مش دايما الغضب يطلع لبره، ساعات لجوه، بس في كل الأحوال هو بيضيع سلام الإنسان. جت في أمثال 15، احنا كده في القعدة دي هنجيب لكم 10 آيات عن الغضب، والشطر اللي يحفظ، لأن حفظ الآية هيفكرك بالموضوع. بيقول الرجل الغضوب يهيج الخصومة وبطيء الغضب يسكن الخصام. يعني لو حصل مشادة بينك وبين مراتك زعلة كده، اللي منكو بطيء الغضب هو اللي هيطفي النار، هو اللي هيهدي الدنيا. لكن لو انت غضوب وهي غضوب يبقى كده ايه المطافي بقى، يعني ما فيش فايدة. فبطيء الغضب يسكن الخصام. لما تلاقي خصام اللي ينجح انه يزيحه ويشيله واحد لازم يكون بطيء الغضب. الغضب ملوش شكل واحد يا احبائي. مرة مثلا في الامثال يقول السريع الغضب يعمل بالحمق acts foolishly وذو المكايد يشنأ. يعني ايه يعملوا بالحمق؟ يعني بيتصرف غلط. فالغضوب بيطلع منه تصرفات بيندم عليها لانه كان احمق، يكسر حاجة، يتخانق، ياخد قرار مستعجل، وبعد كده يقعد بقى يصلح في اللي عمله ده سنين لانه سريع الغضب. اذا زي ما الكتاب قال في بطيء الغضب قال في سريع الغضب، وكل واحد يشوف سرعته بقى. الشاطر اللي يبقى بطيء. مرة تاني سفر الأمثال قال الغضب قساوة والسخط جراف ومن يقف قدام الحسد. يبقى في علاقة بين أنك بتغضب وأن قلبك قاسي. لما يكون قلبك طري ما تغضبش بالسهل، لما تكون طيب قوي ما تغضبش بالسهل، زي ربنا يسوع بطيء الغضب. مرة تاني يقول الغيرة هي حمية الرجل فلا يشفق في يوم الانتقام. هنقسم الغضب إلى شكلين، غضب داخلي وغضب خارجي. تعالوا بفكر إيه اللي بيحصل عادة لما الواحد بيستفز. أول رياكشن جواك إن قلبك يضطرب، ده غضب داخلي لغاية دلوقتي. حد قال كلمة بايخة، سمعت خبر وحش، حصل حاجة على غير توقعاتك، شفت منظر يغيظك. أول رياكشن حاجة داخلية، اتضايقت، انزعجت، وبعدين طلع من قلبك على عقلك، عقلك حصل ايه؟ ابتدى يفكر بطريقة منفعلة. ازاي يعمل كده؟ طب ده انا ممكن اعمل واسوي كل ده في الدماغ لغاية كده رياكشن داخلي اسمه غضب داخلي، يطلع على بره بقى. يطلع على بره ازاي؟ يبتدي بلسانك تبتدي تبرطم، تقول كلام ملوش لازمة بقى، ويبتدي وشك يكشر، عينيك تحمر، وبعدين يمكن كمان توصل ان ايدك ولا رجلك تعمل حاجة. يبقى واضح ان الغضب بيحصل فيه تسلسل، ده كل ده ممكن يحصل في دقيقة والنص دقيقة، انك مع الغضبة تلاقي نفسك من اتضايقت، فكرت غلط، كلمت كلام مش وحش مش حلو، تكشرت زيادة، ويمكن كمان رزعت الباب ولا كسرت كوباية ولا يعني تصرفت غلط. في بقى نوع كمان بنسميه المزمن. المزمن زي اي مرض ممكن يبقى اكيوت وممكن يبقى كرونيك. مزمن يعني تتحول الى انك غضوب. غضوب بقى يعني ايه؟ يعني تقريبا طول الوقت انت عصبي. دي حالة متعبة قوي. في فرق بين واحد غضب وواحد غضوب. غضوب دي حالة متقدمة سيئة، ان هو عادة متضايق وعصبي، فتلاقي اغلب الكلام طالع يخبط ويرزع، وتلاقي الوش مكشر عادة طول الوقت. يبقى الموضوع بقى كبر بقى، ما بقاش مجرد حالة غضب، ده هو عادة في ستيتس كده الغضب. النتائج ايه؟ ليه الخطية دي وحشة؟ الخطية دي منتشرة جدا ووحشة جدا، بس احنا عارفين انها منتشرة بس مش عارفين انها وحشة. مثلا يقول الحكيم: غضب الجاهل يعرف في يومه، اما ساتر الهوان فهو ذكي. يقول كمان: عصر اللبن يخرج جبنا، وعصر الأنف يخرج دما، وعصر الغضب يخرج خصاما. يعني كل حاجة تطلع من ايه؟ من نوعها. فلو ايه مسكت مناخير واحد وفعصتها هتنزل دم. الغضب تدوس عليه شوية يطلع خصام على طول. كل الخصومات اللي في تاريخ البشرية لازم سبقها غضب. شوفوا بقى المشاكل الزوجية، مشاكل التربية، مشاكل أصدقاء، مشاكل إخوات، مشاكل سياسية بين دول، كل ده كان يسبقه لازم غضب. إذن الخصام اللي هو يعني والعداوة بقى وكل ما في النوع ده سبقه غضب. كمان الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنك إذا نجيته فبعد تعيد. يعني إيه؟ لازم يبقى في punishment أو في نتيجة سيئة للغضب. يعني عادة وكلكم جربتوا إنك تغضب تفاجأ إنه مثلا الغضبة بتاعتك عملت مشكلة، فأنت بتدفع ثمن غضبك ده، بتدفع الثمن من أعصابك. يمكن يجي لك مرض، يمكن اللي حواليك تخسرهم، يمكن يبعدوا عنك، ممكن ولادك ما يطلعوش بيحبوك، ممكن تبقى بتخسر شغلك أو بتتأثر، كل ده بسبب الغضب. تعبير غريب قوي في يشوع بن صراخ، يقول: الغيرة والغضب يقللان الأيام. يعني الغضب الكثير يقصف العمر، فيعني تأثيره خطير جدا. والغمة تأتي بالشيخوخة قبل الأوان. أسباب الغضب احنا في الاخر هنوصل لعلاجه عشان ما تقلقوش، اهم حاجة العلاج يعني. بس احنا بنستعرض كده ايه القصة من كذا جانب. اسبابه ايه؟ احنا ليه بنغضب مع ان الغضب وحش؟ اول سبب مشهور الجهل، لانه الانسان الحكيم يكره الغضب ويتفاداه، الجاهل يستسهل يغضب، مش فارق معاه يغضب. يعني أب جاهل اللي قاعد يزعق في بيته طول الوقت، ولادك مش هيحبوك. زوج أخطيت جاهل اللي قاعد يزعق في مراته طول الوقت، مراتك هتقفل منك، ما هي إنسانة. أم جاهلة اللي قاعدة طول النهار تزعق ولا تشتم ولادها، طب ما هم ولادك مين قال إن هيحبوك؟ ومين قال هيطلعوا أسوياء بعد كل الكلام ده؟ إذن جهل، جهل بخطورة الغضب واستسلام. حاجة تاني من أسباب الغضب المشهورة الكبرياء. المتكبر يميل أنه يكون غضوب. يعني مثلا شاول الملك جاء الوقت كان متكبر، فمجرد عرف أن في ناس خبت داود منه اتغاظ وتنرفز وجابهم وموتهم كلهم. يا راجل يا مفتري، ايه ده؟ دول كانوا كهنة وناس بتوع ربنا وناس طيبين، والراجل راح عندهم ضيفوه، مفيش يعني جريمة في الموضوع أبدا. من الغضب من كبريائه، مش بس غضب غضب وعدى الخمس خطوات على طول، قلبه وعقله ولسانه ووشه وإيد على طول وخلص عليهم كلهم. من أسباب الغضب اللي ذكرها الكتاب السكر، الشرب الكتير. السكر يهيج غضب الجاهل لمصرعه ويقلل القوة ويكثر الجراح. من أسباب الغضب المشهورة عدم المحبة. لو حبيت الناس هتبقى بطيء الغضب، لكن قلة المحبة تخلي الواحد عصبي. المسيح لو المجد بقى لما تكلم عن الغضب اداله حقه في الموضوع، يعني قال أقول لكم، أنت سمعتوا أنه لا تقتل، أنا بقى أقول لكم مش كفاية لا تقتل، ده أنا بقول لك من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. واللي يقول لأخيه كلمة صغيرة، رقى دي يعني مش شتيمة قوي، يعني حاجة كده إيه، كلمة بس توجع، يكون مستوجب المجمع. واللي يقول يا أحمق، ده أحمق بالنسبة لنا دي، ده الهزار يعني، إنما يكون مستوجب نار جهنم. ده الشغلانة صعبة قوي، ده الحكاية تخوف. إيه ده يا رب، ده احنا فاكرين إنه الموضوع أبسط من كده. ده كل ده نتاج الغضب، خلي بالكم. هو المسيح وضح لنا أن الغضب هيجيب الكلمة الوحش، هيجيب الإهانة، وكل ده لازم يتحاسب عليه. طب ليه قال كلمة باطلا؟ بالترجمة ساعات without a cause، يعني إيه؟ هو في غضب مش باطل؟ آه، في غضب ما يزعلش ربنا. زي إيه؟ لو أنا شايف ابني بيعمل حاجة غلط فأنا غضبت لأني خايف الغلط ده يأذيه أو يضيعه، الغضب هنا مش غلط في سببه، أنا معايا حق في الغضب، لكن يا ترى لما غضبت خدته بالراحة وتكلمت معاه يبقى الغضب طلع بطريقة صح، فما يبقاش غضب غلط، ولا شتمته لا يبقى طلع غلط. فهمتوا؟ لما أنا عملت حاجة غلط غضبت على نفسي، كويس، ده مش حاجة وحشة انك تغضب على نفسك عشان ما تعملش كده تاني. من هنا الكتاب مرة قال اغضبوا وايه ولا تخطئوا. يبقى ممكن تغضب لسبب وجيه، لسبب مظبوط، لكن ياكل غلط. تغضب من نفسك كويس بس صلح. تغضب على شخص يهمك بتحبه ماشي، بس تتصرف صح مش تتصرف غلط. سبب آخر أنا مش كاتبه هنا هو الفلوس. أنتوا عارفين محبة المال أصل الإيه؟ لكل الشرور، من أهم الشرور الغضب. كتير جدا من البشر السبب الأساسي لغضبهم الفلوس. حاجة اتكسرت يخربوا الدنيا، أصلها فلوس. حد طلب منك فلوس لقي نفسك بقيت عصبي، ومراتك تطلب تشتري حاجة غالية تخرب الدنيا، ليه اشتريت الغالي؟ كل دي محبة مال، فمحبة المال تجيب غضب. طيب تعالوا نبص للوش التاني بقى، ماذا لو كان الواحد فينا ما بيغضبش أو بطيء الغضب؟ يعني لو وصلت أنك أنت تبقى هادي الطبع وبعيد عن الغضب وتتشبه بالمسيح الوديع بطيء الغضب، هتكسب إيه؟ أول مكسب قالوا الأمثال بطيء الغضب كثير الفهم. يعني الشخص اللي ما يغضبش بسرعة يفهم الأمور صح، يستوعب كل حاجة مظبوط، لأن الغضوب ما بيسمعش والغضوب ما بيفهمش لمؤاخذة، بالراحة عشان تفهم. فلما تكون هادي تبقى بتفكر صح وبالتالي تتصرف صح. بركة أخرى يسميها البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. يعني السلف كنترول ده، when you control your temper you are a strong man، انت كده شخص قوي. قوي مش لأنك بتزعق، ده دي منتهى الضعف أنك تزعق ولا تشتم، دي خيبة دي. إنما أنت قوي لما تمنع الغضب أنه يطلع، أنك ما تدلوش فرصة. يبقى اللي بيكتم الغضب أو بيحوشه ده خير من الجبار. بركة أخرى يقول إيه؟ ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. يعني إيه؟ لما الواحد يكون بطيء الغضب يبقى مقنع، أما العصبي عمره ما كان مقنع. تصور واحد بيتكلم بانفعاله بحدة، تلاقي اللي قدامه على طول مقفول منه وعاوز يصد، لكن واحد بيتكلم بالهادي هتلاقي نفسك عندك استعداد تسمع وتقبل. فالإقناع مرتبط ببطء الغضب. احنا للأسف لما نيجي نقنع بعض الصوت يعلى، فتلاقوا محدش بيقتنع، لأن الصوت لما يعلى دي أول درجات الغضب، دي حدة. والكتاب بيقول بلا تحتد بالراحة. علاج الغضب بقى، أول علاج الغضب أنك تتعلم وتتعود على الجواب اللين، أنك تقول كلمة لينة بالراحة شوي. الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. والجواب اللين يا أحبائي مش بس للناس، أنت ممكن تتعامل مع نفسك بجواب لين. أديكم مثلا، أنت تنرفزت من شخص بيسلك سلوك غلط، لو سبت مخك يبرطم احنا قلنا هيطلع الكلام على لسانك ومش هنعرف نوقف القصة. طب ما تجاوب على نفسك بإجابة زي ايه؟ ما ربنا مستحمله ومستحملني، خلينا استحمله. انا عملت ايه مع نفسي؟ انا جاوبت إجابة لينة عشان اوقف غضبي، او اقول طب ما هو محدش علمه الصح، محدش علمه الصح. يبقى الجواب اللين ممكن يكون العذر اللي بتديه للناس جواك، فانت بتجاوب على نفسك. مثلا مراتك لقيتها عصبية شوية، ممكن تقول لنفسك ما هي طول النهار واقفة بتشتغل، طبيعي تبقى تعبانة. انت عملت ايه؟ انت جاوبت على نفسك عشان ما تغضبش. ولا انت شايفة جوزك داخل بيقول فين الاكل ووشه مكشر، عشان انت ما تغضبيش جاوبي على نفسك، قولي معلش ما هو برضو غصب عنه لما ياكل ويريح شوية وشه هيفرد. فتبقى أنت بتعالجي روحك من الغضب. يبقى الجواب اللين ينفع مع الناس وينفع مع نفسك، يصرف الغضب. يبقى حتى لو غضبت تلحق نفسك بسرعة، صرفت الغضب بإجابة لينة. لو اللي قدامك عصبي قلت له كلمة حلوة ريحته، ولو أنت هتتعصب قل لنفسك الكلمة الحلوة اللي تريحك. المعنى ده في الآية دي، تعقل الإنسان يبطئ غضبه، هي نفس الفكر. تعقل الإنسان يعني أنا بالعقل بفرمل. الشخص العاقل يعرف يفرمل. تصور واحد هيعمل حادثة، الغضب ده زي العربية اللي ماشية بسرعة، هتعمل حادثة هتتقلب، لازم فرامل. الفرامل دي هي التعقل، بالراحة كده وقول لا ما تستاهلش الموضوع عصبي، لو اتنرفزت هنستفيد ايه، واللي قدامي غصب عنه ويمكن الظروف. طب اسمع الاول كويس قبل ما احكم. كل ده اسمه تعقل، تعقل يبطئ الغضب. برضو تدريب اخر انا بجيبه كله من الايات لو تاخدوا بالكم، عشان تشوفوا قد ايه الكتاب انشغل بموضوع الغضب. قال اذكر الغضب، افتكر انه كم مرة غضبت والغضب كلفك قد ايه. هتلاقي كل مشاكلك غالبا كان فيها غضب. طب ايه لزومه بقى؟ ما تتعلم من اخطائك. ده ممكن يكون الغضب خسرك ناس، خسرك بزنس، خسرك ربنا. يبقى اذكر الغضب عشان تعرف انه حاجة مؤذية. اختم بقى واقول تداريب عملية بالراحة كده واحدة واحدة. الغضب خطية مش سهلة يا احبائي، وفي آيات كتير تقول مثلا غضب الإنسان لا يصنع بر الله. ودينا شفنا المسيح بيقول اللي يغضب على أخوه باطل يبقى مستوجب الحكم. طب دي حاجة مش سهلة يعني. أول تدريب اهرب من المثيرات على قد ما تقدر. يعني إيه؟ الحاجة اللي تخليك تغضب لو أمكن تفاديها تفاداها. يعني في واحد يلاحظ أنه لما ما ينامش يبقى عصبي، لا نام اعمل معروف. في واحد لما ما يأكلش يتنرفز طب لا كل، صحيح. عشان كده حتى في الصيام احنا ما احناش حرفيين. لما واحد يجي يقول مثلا انا لما اقعد للساعة 3 صايم ببقى مش طايق نفس وببقى عصبي، اقول له انت ضعيف، خلاص ما تقعدش لثلاثة، خليك للساعة 1 احسن تاكل دراع بني ادم. لا خليك على قد الايه، احنا مش عاوزينك تغلط، ما حصلش حاجة، كل بدري شوي. يبقى هنا المرونة دي لان احنا عاوزين نتفادى خطية اكبر، فاهرب من المثيرات. في واحد الدوشة تنرفزه، طب ما بلاش الدوشة بقدر الامكان. في واحد الحاح الناس ينرفزه، حاول تقنع اللي حواليك من فضلكم بلاش الحاح وزن. يبقى انت بتحاول تتفادى السبب، طبعا مش دايما تقدر. ليه؟ لانه في اسباب غصب عنك، يعني بتروح مكان دوشة ومش قادر تطلع منه، او معاك شخص مستفز ومش عارف تغيره، يبقى هنشوف حلول اخرى. لكن على الاقل لو الحل في ايدك يبقى تفاداه. من فضلكم اللي معاه طفل عشان محدش يغضب، بس عامل دوشة يعني ممكن يستريح شوية. تاني تدريب، عالج الاسباب. احنا عرضنا كذا سبب، منهم الكبرياء، منهم الفلوس، منهم عدم المحبة. في واحد يكتشف انه كل ما يشوف شخص يتنرفز خلاص باينه، يبقى عدم محبة، يبقى الموضوع مش غضب بس، لا في سبب. في واحد كل ما تيجي الحكاية جنب الفلوس يتنرفز، طب خلاص عالج محبة المال. الغضب يا احبائي عرض لأمراض كتير، زي مثلا الصداع. الصداع ده مش مرض، الصداع عرض. يعني الصداع ممكن يكون ضغط دم، ممكن يكون عينين، ممكن يكون ودان، ممكن يكون سنان، ممكن. طب دور بقى، فانت لما تلاقي نفسك بتغضب دور في الأسباب، ايه المرض اللي وراء الغضب. ولما تشوف المرض ركز بقى، عاوز تعالج بقى. الظاهر ان انا بحب الفلوس زيادة وبزعل عليها كتير، اهو المشكلة اهي. الظاهر ان فلان انا مش عارف احبه عشان كده بتنرفز كل ما اتعامل معاه، طيب يبقى هي دي المشكلة. يبقى انت لازم تصلي عشان ربنا يوسع قلبك وتحبه. يبقى دور في الاسباب، لان السبب لما يتعالج يبقى بتعالج مظبوط. لانه لو قعدت تاخد مسكنات والحكاية ضغط دم، ما انت مش هتخف، لازم تاخد دواء ضغط مش مسكن، واضحة؟ يبقى بتعالج المرض مش بتعالج العرض. تدريب ثالث، أول ما تحس إن الفولت هيعلى إلجأ للصلاة السهمية. يعني أنت بتحس بنفسك إنك هتتشد، إنك الأفكار ابتدت تشتغل في الاتجاه الغلط. أول ما تحس إنك أنت هتسخن كده فرمل بقولة يا رب يسوع ارحمني، يا رب اديني حكمة، يا رب اديني هدوء، يا رب اديني سلام، يا رب شيل عني الغضب، يا رب ما تسمحش ان انا اغلط. قول اي حاجة. انتوا مصرين تخلوني اغضب ولا ايه؟ الصلوات السهمية تأثيرها جميل جدا، فعلا بتعمل دور الفرامل وبتحمينا من حاجات كتير. فخليك متعود على الحتة دي، انك انت بسرعة تستدعي صلوة صغيرة كده. ساعات في ناس تقول ابانا الذي، ساعات في ناس تقول اي دعوة بتحبها، كله حلو، لان ده بيساعدك تقف وما تكملش في اتجاه غلط. 4، خليك بطيء في رد الفعل. يعني لما تلاقي نفسك غضبت ارجوك ما تتكلمش، ولو اتكلمت ارجوك ما تاخدش قرار وانت غضبان. يعني لو اتكلمت هيطلع الكلام كله عاوز تشطب عليه، لكن لو خدت قرار هتبقى مصيبة. فعشان كده ولو فكرتوا تاني في حياتكم هتلاقوا ياما كلام قلنا يا ريتنا ما قلنا، وياما قرارات يا ريتنا ما خدناها. طيب ما كل ده غضب، يبقى خليك بطيء في رد. عشان كده الكتاب استخدم كلمة بطيء الغضب هنا، بطيء في رد الفعل، يعني في فعل ممكن في حاجة غلط وعاوز تاخد فيها قرار، بس مش لازم دلوقتي، عدي دلوقتي، أجل الكلام، ادخل أوضتك، صلي شوية، نام، وبكرة تاني يوم يحلها ربنا ونفكر في الموضوع. لما تهدى هتفكر صح وهتاخد قرار صح. خدت موقف على طول وسريع غالبا غلط، وهتبقى المشكلة زادت ما قلتش. تدريب آخر، اتدرب على ضبط النفس عموما. مشكلة الغضب يا أحبائي هي failure in the self control، معرفتش أكنترول نفسي، معرفتش. عشان كده يقولوا الصوم مثلا له دور. ليه؟ في الصوم انت بتعمل سيلف كنترول في حاجة تاني، انك انت تبقى عاوز تاكل وتقول مش دلوقتي. طب ما انت عملت شوية كنترول اهو. الرياضة ممكن تعمل شوية سيلف كنترول. اللي بيصحى بدري ويقاوم النوم بيعمل سيلف كنترول عشان ما ينامش زيادة. اللي بيتدرب على الكنترول ده بيعرف يوقف لسانه، بيعرف يوقف دماغه. لكن اللي ما عندوش كنترول مش هيوقف حاجة، فهتطلع الكلمة تسبقه واللخبطة تزيد وكده. يبقى كل التدريب اللي فيها نوع من ضبط النفس هتفيدك جدا في علاج الغضب. تدريب آخر، احتفظ بفترات سكون وهدوء. الشخص الهادي اللي بيقعد وقت مع نفسه في الغالب بطيء الغضب. يعني موسى النبي زمان لما كان في أول حياته كان سريع الغضب، لدرجة بيفك خصومة بين اتنين فمسك واحد موته، أو يعني لقى موقف كده اتصرف بانفعال شديد موت المصري. بصوله بقى بعد ما قعد سنين في الصحراء ومع الغنم وفي الجبال، ويطلع 40 يوم يقعد مع ربنا، يقول لم يكن هناك إنسان على الأرض حليما مثل موسى. الشعب مستفز جدا ومتعب جدا وهو باله طويل جدا. ده جابها ازاي دي؟ مش هو نفس الشخص؟ بس جت من كتر فترات الهدوء والسكون اللي عدت عليه، بقى نفسه طويل. فلما تلاقي نفسك غضوب او بتغضب كتير، قول لا انا عاوز اخد بقى كوايت تايم، بقى عاوز اقعد هادي كل يوم نص ساعة، عاوز كل اسبوع اخد لي ساعتين كده على حتة هادية، أسمع تراتيل، أقول مزامير، أقعد أنادي في ربنا وأكلم معاه، عاوز أهدى. فترات الهدوء دي هتنفعك جدا، إنك لما يحصل موقف مستفز هتلاقي نفسك مش زي الأول، بتعرف تتعامل بهدوء. آخر كلمة أقولها إيه؟ اصرف الغضب بسرعة. لو اتنرفزت ما تطولش، اتضايقت ادخل صلي، غلطت في كلمة من فضلك روح اعتذر. لم بسرعة ولا الغلطة، يعني في غلطة تسيبها تزيد وفي غلطة تتلم بسرعة. طب انت غضبت ورميت كلمة بايخة، طب ما تلم الموضوع بقى بسرعة، روح اعتذر عن الكلمة دي. او غضبت بسرعة قل له سامحني يا رب. لما تلجأ للتوبة بسرعة يبقى انت ايه؟ صرفت الغضب او لحقت بسرعة الموقف عشان ما يتفاقمش. لكن تصور واحد يبقى غضوب لا بيقول سامحني يا رب ولا بيقول سوري، طب ما انت عمال الموضوع، انت كده بقيت في ايد الشيطان خلاص، بقيت فريسة سهلة. تلاقي الغضب يجيب خصام، والخصام يجيب كراهية، والكراهية تجيب عداوة، والحكاية تبوظ خالص، وتقعد سنين تعالج موقف. طب كان على ايه ده كله؟ ما كنت مسكت نفسك من الأول. أقول السبعة تاني عشان إيه نرجعهم. بصوا تاني، اهرب من المثيرات، عالج الأسباب، إلجأ للصلاة السهمية، خليك بطيء في رد الفعل، اتدرب على ضبط النفس عموما، احتفظ بفترات هدوء وسكون، اصرف الغضب بسرعة بطريقة سليمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أشكركم على احتمالكم. هنقف نصلي سوا ونقول ترسيلة وإحنا بنصلي بعد إذنكم. علمني أنتظرك. نكمل الأول. لا نشكرك على نعمتك وعلى محبتك على أبوتك لينا وصبرك علينا ورحمتك الواسعة يا رب. نشكرك ان احنا لسه عايشين رغم كل الأخطاء اللي عملناها. نشكرك ان لسه لينا فرصة يا رب ننادي عليك ونطلب رحمتك ونترجى رضاك وأبديتك. نشكرك يا رب لأن كل الأشياء في حياتنا تعمل معا للخير، ومع كده يا رب بنقلق وبنخاف وبنغضب وبنضطرب ونخطئ في عدم إيمان وفي جهل. نشكرك يا رب لأن كل خطية بنتوب عنها بتسامحها حتى لو خطية كبيرة، وكل تعدي لوصيتك من رحمتك الواسعة لا تذكره. نشكرك يا رب لأنك اديتنا نعمة قدام الناس وسطرت علينا كل أيام غربتنا وحفظتنا من شرور كتير يا رب. نشكرك أن حتى التجارب اللي في حياتنا بعتها لتأدبنا ولخلاصنا ولنقاوة قلوبنا. نشكرك يا رب لأنك تحب بلا حدود وبلا شروط، ولا تشاء أن يهلك فينا أحد رغم كل اللي عملناه وبنعمله. يا رب ارحمنا يا إلهنا، ارحمنا، علمنا نحبك بنفس الحب ده، علمنا نخضع ليك، علمنا يا رب نقاوم الشر اللي في حياتنا وطبعنا. كل كلمة بتقولها غالية علينا يا رب، ادينا نكون بطيء الغضب، ادينا نبقى ودعاء زيك متواضع القلب، ادينا حب ليك وحب للناس نحتملهم ونصبر عليهم، ادينا يا رب تركيز على الصلاة، علمنا نخاف خوف مقدس ونحب حب مقدس. انزع مننا الفتور يا رب، انزع مننا الكسل وقسوة القلب، انزع مننا الكبرياء، انزع مننا الشك، انزع مننا يا رب العند والغيرة المرة والإدانة والتذمر، انزع مننا محبة العالم محبة المال، انزع مننا الطمع والأنانية. يا رب كل واحد عنده مشاكله وعنده همومه، وانت اللي بتشيل عننا كل شيء، بنرمي عليك أحمالنا يا رب، نرمي عليك ضعفاتنا وخطايانا، ونترجاك لأنه ليس لنا آخر سواك يا رب. أنت إلهنا، رجاءنا، خلاصنا، أبونا، ولينا، ملكنا، عريس نفوسنا، ليس لنا سواك يا رب، وأعين الكل تترجاك. لا تخزينا يا رب لأننا عليك توكلنا. أذكر يا رب المتألمين والمجربين البعيدين والمعاندين، أذكر يا رب اللي ملهمش حد يفتكرهم، أذكر الفقراء والمحتاجين في العالم كله، أذكر المعذبين والمضطهدين يا رب وفك عنهم. أنت عادل يا رب وتحب العدل، لا تتأخر في عدلك يا رب. ثبت إيماننا فيك ورجاءنا فيك، ثبت محبتنا يا رب، واملأ قلبنا بالطيبة والرحمة للكل. نجي بلادنا يا رب وكل البلاد من كل شيء رديء. أذكر سلام العالم اللي جيت وفديته ومت عشانه. أذكر كل اجتماعاتنا باركها بحضورك، بيوتنا وأولادنا يا رب، الناس اللي بعدت عنك اهديهم واهدينا، اصلح حالهم وحالنا، نجيهم ونجينا يا رب من كل شر ومن كل شبه شر. من أجل أمنا العذراء بركة ماري جرجس وكل قديسيك، اسمعنا لما نقول لك بالشكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. أن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب يكون معكم.